أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الأصل الرابع والسبعين، صفحة 152. وصلنا إلى جيم، صفحة 153، محتوى الدعوة الإسلامية. هنا في سؤال يقول السؤال: هل كان النبي صلى الله عليه وآله يدعو ويبلغ للأخلاق الحميدة قبل الدعوة؟ وهل كان بتكليف في هذه الفترة أم كان يعمل بهذه الأخلاق فقط؟ الجواب أنه قبل الدعوة النبي صلى الله عليه وآله لم يكن مكلفا بتبليغ الرسالة، ما كان يمارسه أنه هذه الأخلاق والصفات الحسنة موجودة مع النبي صلى الله عليه وآله قبل البعثة وبعد البعثة. يعني نحن نعتقد أن النبي وكل الأنبياء معصومون منذ ولادتهم، يعني ما يرتكبون أي خطأ، بل يكونون القمة في الكمال، كل في زمانه، كل نبي في زمانه يكون أفضل الموجودين. كذلك الإمام المعصوم في زمانه يكون أفضل الموجودين، لأنه لو كان هناك شخص أفضل منه المفروض أن يكون هو النبي. فيأتي الإشكال الطبيعي أنه في قضية موسى عليه السلام مع الخضر، أنه الخضر عليه السلام كان يعلم بأشياء وموسى عليه السلام لم يكن يعلم بذلك، فمعنى ذلك أن الخضر عليه السلام أفضل من موسى؟ نقول لا، لأن النظر مو فقط في أنه يبلغ الغيب، تبليغ الغيب يكون من الله عز وجل، يعني يبلغ أنه حينما الله عز وجل يطلع إنسانا على الغيب ما يعني أنه هو الأفضل، لأن النظر ليس فقط إلى أنه خارج وظاهر الإنسان، يعني باطن النبي يكون أفضل من باقي الناس من حيث البواطن، فباطن موسى عليه السلام أفضل من باطن الخضر، لمجرد أنه الله عز وجل يريد أن يثبت من هذه القصة أن الغيب ليس ذاتيا للإنسان وإنما بواسطة الوحي، يعني أن العلم بالغيب من ذاتيات الله، الله عز وجل بذاته يعلم ولكن الإنسان بواسطة الله يعلم. فإذا لمجرد أنه يبلغ عن أمور غيبية الله عز وجل ممكن أن يحجب بعض الغيب عن النبي، النبي من الأنبياء، ولكن يطلع شخص آخر حتى يقول بأنه علم الغيب ليس ذاتي لموسى عليه السلام، ليس ذاتيا للأنبياء وإنما بتعليم من الله عز وجل. وهذا جاري في كل الأنبياء، ما عندهم علم ذاتي بالغيب. حتى النبي صلى الله عليه وآله عندما يخبر عن المستقبل يخبر عن طريق الوحي، مو لأنه بذاته يعلم بل بواسطة الله يعلم. فإذن كل ما يكون عند الأنبياء هو من الله عز وجل. لذلك في قصة المسيح عليه السلام في الآية تتكرر بإذن الله بإذن الله بإذن الله، حتى يصير تركيز أنه أن المسيح حتى ولو قلنا بالولاية التكوينية، الولاية التكوينية مو أن النبي صلى الله عليه وآله أو أن الإمام عليه السلام له الولاية التكوينية بذاته وإنما بالله، يعني بإذن الله ممكن أن يفعل شيء كما أنه يخبر عن الغيب أو أنه يكون له طي المكان ينتقل من مكان إلى آخر، هذا كله بإذن الله. فإذن الله هذا الشيء فارغين منه، بديهية من البديهيات، الإمام مو ذاتا هو ينتقل هو يتكلم، لا، هناك والولاية التكوينية موجودة له بواسطة الله، مو أنه حتى لو قلنا بالولاية التكوينية أنه تكوينا يمكن أن يفعل الأشياء كما أن المسيح عليه السلام حينما نفق على مثلا على أنه نفق على أنه يخلق كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله، نعم نفق، ولكن هذه النفخة تحيي هذا الطين بإذن الله، يعني الله عز وجل موجود خلف كل ما يقع في هذا الكون. لذلك عندما يشكلون أنه النبي ماذا خلق ماذا أوجد، ما نقول النبي يخلق خلقا ذاتيا من نفسه، وإنما بواسطة الله عز وجل حينما يريد أن يعطي الأنبياء شيء يعطيهم. فإذا النبي صلى الله عليه وآله لم يكن مكلفا قبل الدعوة بتبليغ الرسالة، نعم كان يمارس دوره كأي إنسان آخر من باب النصيحة والموعظة، هذه جارية للنبي. قبل الدعوة كان ينصح، كان يدعو الناس إلى التمسك بالأخلاق، هذه ما تحتاج إلى نبوة، هذا تكليف كل إنسان موجود. حتى الإنسان الآن البوذي ما ينصح إخوانه مثلا أنه واللي يكونون على دينهم أيضا ينصحهم من باب النصيحة ومن باب الموعظة أنهم يتمسكون بالأخلاق مثلا، هذا مطلوب من كل إنسان، لأنه في باب الأخلاق يقولون للحسن والقبح العقليين، عن طريق العقل الإنسان يمكن أن يصل إلى بعض إلى حسن بعض الأشياء وقبح بعض الأشياء. يعني مثلا إنسان يكذب في أي مكان على الأرض، الإنسان الثاني يقول له لا تكذب، مو الصدق مو مختص بالرسالة الإسلامية، الصدق لكل الناس وكل الناس يعلمون أن الصدق حسن، وهذا جاري في كل إنسان من أي ديانة من أي مذهب كان، حتى الذي لا يؤمن بالله عز وجل. إذن كان تكليف هذا التكليف الموجود لكل إنسان أنه ينصح الناس، يدعو الناس إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة. إذا عندكم أي سؤال أيضا كتبوا حتى نجاوبه في الدرس القادم إن شاء الله. تفضلوا. من المسيح عليه السلام إلى النبي، حتى لو شوف قد يكون إحنا ما نعلم بوجود بعض الأنبياء، هذا ما يعني أن الأرض تخلو من حجة، لابد من وجود نبي. تلك الرسل أنه بعضهم قصصنا عليك بمعنى الآية وبعضهم لم نقصص عليك. الآن اللي إحنا نعرفهم كم من الأنبياء معدودين، وحسب الرواية أنه عندنا 124,000 نبي. الأنبياء المعدودين المذكورين في القرآن وباقي الأنبياء موزعين بين الأزمنة والأمكنة، وقد يكون هناك نبي وموجود معه في نفس الوقت نبي آخر. مع إبراهيم عليه السلام من النبي اللي كان موجود؟ لوط. فكان موجود نبي، ولكن من المهيمن من المتسلط صاحب الشريعة؟ إبراهيم عليه السلام. إذن أولي العزم عندهم شرائع، والأنبياء بين أولي العزم يتبعون الشريعة السابقة، يكون نبي ولكن يبلغ الشريعة الموجودة لهذا النبي من أولي العزم. فبين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام أكو أنبياء يتبعون شريعة موسى، من نبي الله عيسى عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله. إن قلنا بأنه لا يوجد أنبياء غير النبي عيسى عليه السلام فشريعة عيسى هي اللي ماشية. إذا قلنا أيضا هناك أنبياء موجودين أيضا يتبعون شريعة عيسى عليه السلام، أن قلنا بوجودهم أو عدم وجودهم الشريعة عيسى عليه السلام هي اللي جارية، لأن شريعة عيسى راح تنسخ الشريعة السابقة. فالمفروض من اليهود أن يكونوا مسيحيين مع وجود عيسى عليه السلام، لكن طبعا تمسكوا بالشريعة السابقة. إذن بين أولي العزم من نبي من أولي العزم إلى نبي آخر يتبعون الشريعة السابقة إلى أن أتى النبي صلى الله عليه وآله وختم النبوات والرسالات السابقة، فصارت هي الشريعة الخاتمة وتجري إلى يوم القيامة. ما أقدر أرجح بحث تاريخي، هذا يحتاج إلى بحث تاريخي أنه هل هناك أنبياء بين عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله، يحتاج بحث تاريخي، الواحد يروح للتاريخ. محتوى الدعوة الإسلامية، هذه الدعوة حينما أتت لو الشخص يراجع البيئة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى دعوة النبي صلى الله عليه وآله، يقارن بين هذه البيئة وهذه الرسالة. كان المنتشر هو عبادة الأوثان والنبي صلى الله عليه وآله يدعو إلى التوحيد. كان عندهم نكران المعاد، وكان النبي صلى الله عليه وآله يدعو إلى المعاد، إلى الإيمان بيوم القيامة. كان عندهم بعض الأمور الاجتماعية السائدة في ذلك الزمان كوأد البنات، والنبي صلى الله عليه وآله أتى وحارب هذا العرف الاجتماعي. نفرض أنهم كانوا متعودين على شرب الخمر، بعض الأمور والمحرمات والفساد المنتشر في ذلك المجتمع، وجاء النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يغير هذه الأعراف الاجتماعية إلى أعراف اجتماعية ثانية، بحيث يكون كما يريد الله عز وجل، وتنتشر الأخلاق الفاضلة بين الناس، ويكون التعامل على أساس هذه الأعراف الجديدة. دع أدوات الدعوة ووسائلها. يعني حينما أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يبلغ الرسالة، يعني عندنا غاية وهدف، لكن الوصول إلى هذه الغاية وهذا الهدف لابد أن تكون بوسيلة مشروعة. الغاية المشروعة تحتاج إلى وسيلة مشروعة، وأن الإنسان قد تكون عنده غاية حميدة. الإنسان مثلا يريد أن يبني مسجدا، هذا شيء جيد، يروح يسرق الأموال مثلا، يختلس الأموال، يقول أنا ببني مسجد، يقول لا، بناء المسجد غاية نبيلة، الوسيلة لابد أن تتناسب مع تلك الغاية النبيلة، فلابد أن تكون الأموال من حلال حتى يمكن للإنسان أن يبني مسجدا من حلال، من أموال محللة. فعندنا لا توجد هذه القاعدة أن الغاية تبرر الوسيلة، فالغاية غاية نبيلة، لابد أن تكون الوسيلة وسيلة نبيلة أيضا، وسيلة مشروعة. فالنبي صلى الله عليه وآله لم يأخذ بهذه القاعدة المرفوضة، وإنما كانت الوسائل والأساليب التي يسلكها النبي صلى الله عليه وآله أيضا لا فقط أنها مشروعة، بل في قمة المشروعية، قمة الأخلاق، حتى في التعامل مع الآخرين. مثلا في الحرب ما كان يقوم النبي صلى الله عليه وآله بتسميم الماء حتى أن الطرف الآخر يسلم، لذلك عندنا أنه إذا وقعت الحرب أنه لا تقطع شجرا، لا تقتل الأطفال، النساء، مثلا الشيبة، هذه قواعد عامة موجودة في الحرب. والنبي صلى الله عليه وآله يريد أن ينتصر، لابد أن ينتصر بالوسائل المشروعة. ما عندنا أن الغاية تبرر الوسيلة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله يبدأ القتال إلا بعد أن يقيم الحجة والطرف الثاني يبدأ، فكان يبدأ أي قوم بقتال. وحياة النبي صلى الله عليه وآله، لو الإنسان أراد أن يستقصي أخلاقيات النبي صلى الله عليه وآله، ممكن أن يكتب كتابا في أخلاق أهل البيت عليهم السلام، أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، وهذه القصة المعروفة، اذهبوا فأنتم الطلقاء، حينما انتصر عليهم في فتح مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فالنبي صلى الله عليه وآله كان ممكن أن يقتلهم عن بكرة أبيهم، وكان موجود فيهم الطلقاء، هؤلاء الطلقاء اللي فيما بعد صاروا خلفاء للمسلمين. كان ممكن، يعني الآن قد شخص يشكل على فعل النبي صلى الله عليه وآله، يقول لهم أنه قد قتل هؤلاء المشركين لأراحنا من المشاكل التالية في التاريخ. لكن لو أنه قيل أن النبي صلى الله عليه وآله يقتل المشركين، لقالوا بأن الإسلام انتشر بالسيف. الإنسان الإسلام انتشر بالسيف، مع ذلك هذه التهمة الآن موجودة من المستشرقين، أن الإسلام انتشر بالسيف، مع أن النبي صلى الله عليه وآله لم يستعمل السيف. يعني لو تراجعون التاريخ لن تجدوا أن النبي صلى الله عليه وآله قتل شخصا واحدا، ما تجدوا في التاريخ، كان يحارب بس ما يقتل. وراجعوا التاريخ، النبي صلى الله عليه وآله لم يقتل أحدا. نعم يدافع ويقاتل، ولكن لا يقتل، إذا أراد أن يقتل أحدا نادى أمير المؤمنين عليه السلام، كان ينادي يا علي، لكن ما كان يقتل. راجعوا التاريخ ما تجدون أنهم يذكرون أن النبي صلى الله عليه وآله قتل شخصا واحدا، لذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يثبت أنه رحمة للعالمين، بعث رحمة، لذلك كانت في ممارساته كلها ممارسات رحمة، حتى مع الذين يظلمونه، مع الذين يحاربونه، كان الانطلاقة، كانت الانطلاقة انطلاقة رحمة. وهذا يعطينا درس أنه إحنا مفروض أن تكون انطلاقاتنا انطلاقات رحمة مع الآخرين حتى مع الكافر. ورى الإنسان كافر لعنة الله عليه إلى نار جهنم، والآن شنو أن تشبه لعنة الله عليه؟ حول الدعوة إلى اللهم اهده، مثل ما أننا نريد أن ندخل إلى الجنة أيضا ذاك الشخص لوجود هذه الرحمة، أيضا نريد أن الكافر يدخل إلى الجنة، مو أنه مباشرة لعنة الله عليه وبعدين شنو النتيجة. نعم في القرآن اللعن موجود، ما حد ينكره، سأقول تعاملنا مع الآخرين المفروض تكون انطلاقة الرحمة، لأن الله عز وجل أيضا أصله الرحمة، سبقت رحمته غضبه، فالأصل الرحمة، فالمفروض أينهم بين المؤمنين بين المسلمين الأساس انتشار الرحمة، هذا الأساس، مو الغضب الأساس، الرحمة الأساس، حتى مع الكفار حتى مع المخالفين الأساس الرحمة. إذا صارت انطلاقاتنا انطلاقة رحمة النتائج راح تتغير، راح يشوفون أن المسلمين الأصل فيهم الرحمة مو العذاب مو العقاب. ها شخصية المؤمنين به وخصالهم. الآن أي دعوة من الدعوات تريد أن تعرف هذه الدعوة انظر إلى أتباع هذه الدعوة، شوف الأتباع، هل أنه مثلا اللصوص قاعد يؤمنون فيه؟ أما لا، إذا كانوا من الناس من الشخصيات العظيمة، شخصيات متميزة، شخصيات لهم صفات حسنة وتمسكوا بهذه الدعوة، هذا يعطيك مؤشر مقياس أن هذه الدعوة دعوة نبيلة. أما لو أنه لا، أصحاب الشهوات وعباد المال كانوا يتمسكون بهذه الدعوة، معنى ذلك أن هذه الدعوة دعوتهم إلى امتلاك المال وإلى الشهوات، فهؤلاء الذين أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وآله لو ننظر إليهم، أمير المؤمنين عليه السلام، سلمان المحمدي، عمار بن ياسر، المقداد، أبو ذر، أسماء عظيمة عبر التاريخ، أبو ذر أصدق من ذي لهجة، لا أكو أصدق منا لهجة، عمار الذي يفرق بين الحق والباطل، والفاروق يفرق بين الحق والباطل، لذلك تقتله الفئة الباغية ويصير مميز بين الحق والباطل. المقداد معروف بشجاعته، كان ماسك السيف في البيت حينما هاجموا على بيت الزهراء عليه السلام، كان إيده على السيف ينتظر إشارة من أمير المؤمنين عليه السلام، إشارة فقط ويسحب السيف، لكن الأمير المؤمنين ما أعطى هذه الإشارة. وهؤلاء المحيطين أنه بالنبي صلى الله عليه وآله ننظر إليهم في أخلاقهم في تصرفاتهم، يمكن لنا أن نقيم هذه الرسالة. هذا بالنسبة للزمان الماضي، نحن الآن في هذا الزمان أيضا، انظر إلى أتباع كل الأديان كل المذاهب، من خلال تقييمهم يمكن الوصول إلى أن هذا المذهب هذا الدين من أفضل الأديان من أفضل المذاهب. أحد الأشخاص جاء إلى بيتنا، عندنا قضية الريسيفر والساتلايت، وهو يقول بأنه عندنا في عملنا أشخاص مو من مذهب أهل البيت عليهم السلام، لكن يقولون أنه نحس بالفرق حينما ندخل إلى بيت من أتباع أهل البيت عليهم السلام، نحس بالفرق في المعاملة، شوف أنه يضيفنا يقدم لنا العصير الماء وكذا تفضلوا، لكن ما نجد هذه المعاملة من الآخرين. هذا الآن تمييز واقع، يعني هذا الإنسان اللي راح يمدح شخص من أتباع أهل البيت عليهم السلام هو مو على نفس المذهب، فيظهر الفرق أنه هذا الإنسان الذي تربى على مذهب أهل البيت عليهم السلام لابد أن يكون عنده ميزة بحيث يفترق عن الآخرين، يفترق عن الأديان الأخرى، يفترق عن المذاهب الأخرى، لأن عنده شيء ما موجود عند الآخرين وهم الأئمة عليهم السلام. القدوة دائما موجودة، النبي صلى الله عليه وآله قدوتنا في كل شيء، ومن بعده الأئمة عليهم السلام. بالنسبة للرجال أمير المؤمنين عليه السلام، بالنسبة للنساء سيدة نساء العالمين عليها السلام. فعندنا القدوة المعصومة، فالمرأة تنظر إلى سيدة نساء العالمين عليه السلام، والرجال ينظرون إلى النبي وإلى أمير المؤمنين عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وآله هو القدوة بالنسبة لنا. إذن تصرفاتنا المفروض أنه تختلف عن تصرفات الآخرين، مو فقط التصرفات، حتى الأفكار، حتى باطن الإنسان الذي يكون من أتباع أهل البيت عليهم السلام باطنه يختلف عن بواطن الآخرين، لابد أن يتميز بذلك. لذلك أنه هذه الميزة لابد أن تكون موجودة عند كل شيعي. لذلك في الرواية عندنا أنه لو كان في مصر بهذا المعنى 100,000 أو يزيدون، فإن الشيعي أفضلهم أورعهم كما في الرواية. فلابد أنه تكون في مكان تبرز أنك أفضل شخص موجود في هذا المكان. لذلك الآن في الوظائف دائما حتى الشخص الذي لا يكون من أتباع أهل البيت عليهم السلام يقول أبي موظفين في إدارتي من أتباع أهل البيت عليهم السلام. نحن عندنا أحكام شرعية تحدنا أنه الإتقان في العمل، أنه اهتم بالعمل، ما نخرج من العمل بلا إذن، هذه الأمور الحدود الشرعية موجودة عندنا. قد بعض الأشخاص ما يهتم أنه أنا حتى لو في بيتي أستلم معاشي، لكن إذا هناك عقد أنه لازم الإنسان ينتبه على تنفيذ هذا العقد بينه وبين هذه الوظيفة. فمعروفين أنه من أتباع أهل البيت عليهم السلام لهم صفات معينة، لهم أخلاق معينة، وهذا مفروض أنه كل شيعي يتميز بهذه الميزة. كل شيعي يكون في مكان يشار إليه بالبنان أنه أفضل الموجودين، كان في الوظيفة كان في غير الوظيفة، في أي مكان لابد أن يشار إليه أنه هو الأفضل. لذلك حتى بالنسبة للطلبة قد ما يهتمون بالدراسة، ولكن وجودهم في المدارس لابد أن يكونوا الأفضل. ما يكون عنده الإنسان المؤمن مستحيل أن يكون مهمل، مستحيل. إذا يكون عنده أهمال لابد يراجع إيمانه. الإنسان الذي يتصل بالله عز وجل ويطلب الكمال، لأن صفات الله صفات مطلقة من حيث الكمال، والإنسان المؤمن يطلب الكمال، يعني نظر إلى صفات الله عز وجل، نظر إلى العلم المطلق حتى يكتسب جزء من هذا العلم، نظر إلى العدل المطلق حتى يكتسب جزء من العدل، ونظرنا إلى النبي صلى الله عليه وآله لأنه مثل الإنسان الكامل، هو الإنسان القدوة في أعلى درجات الكمال، كان قاب قوسين أو أدنى، وصل إلى أقصى حد يمكن للإنسان أن يصل إليه من حيث الكمال النبي صلى الله عليه وآله، ومن بعده بقية الأئمة عليهم السلام. فعندنا احنا الشخص الذي يمثل قمة الكمال، فلابد أن تبحث عن الكمال، مو فقط أفعال خارجية، لا، حتى الباطن لابد أن يكون باطن صالح. لذلك في الآيات القرآنية مرة تقرأ عمل الصالحات ومرة تقرأ الصالحين، أكو فرق. إنسان الكافر ممكن أن يؤدي الأعمال الصالحة، كل ممكن، لكن ما يعتقد بالله. مو فقط أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة، لابد أن يكون إنسانا صالحا، يعني باطنه صالح. فإذا الإنسان باطنه صالح راح تكون أعماله صالحة بلا شك، مترتب نتيجة. لكن الإنسان اللي باطنه متذبذب، مرة ترى أنه يأتي بأعمال صالحة ومرة بأعمال طالحة، تتجمع فيه الأضداد. لابد أن الإنسان يلتفت دائما إلى بواطنه من حيث العقائد ومن حيث الصفات الحسنة، يعني الأخلاق، أنه هذه العقائد التي يعتقد بها عقائد حقة، والصفات التي يتحلى بها صفات صالحة حسنة. هذا الإنسان في أي مكان يكون سوف تنبع منه وتصدر منه الأعمال الحسنة، الأعمال الصالحة. فالأعمال الصالحة نتيجة لباطن هذا الإنسان، لابد نلتفت إلى بواطننا. هذه البواطن، الإنسان حينما يحاسب نفسه يرى أن هذا الباطن باطن صالح أو لا، أو لحد الآن مختلط بين الصلاح والفساد. والصلاح والفساد لابد أن يراجع الإنسان العقائد الموجودة عنده. فالأصل أصل العقيدة، أصل التوحيد، يعني علاقتك بالله عز وجل الأساس في كل تحركاتك، حتى في الصفات القلبية الموجودة عند الإنسان الأصل علاقتك بالله. هذا مو أمر نظري، يعني أنه لما نقول علاقة الإنسان بالله مو شيء نظري ونركن على الجنب. إنسان علاقته بالله تتحدد على أساس هذه العلاقة كل العلاقات مع كل الأشياء في هذا الكون. علاقتك بالله تتحدد على أساس كل العلاقات في هذا الكون، علاقات مع أخوك المؤمن، علاقتك مع زوجتك، علاقتك مع أولادك، علاقتك بالمحيطين، علاقتك حتى بالطبيعة، بالأشياء الخارجية. تشوفوا لكم بعض الظواهر الموجودة، إنسان راكب سيارة فخمة، شوف فتح الجامة مثلا، القالة مثلا كلينكس مثلا، هو تصرف. إنسان يقول مو مهم، لا هذا مهم، هذا يعبر عن شخصية. يعني الأفعال التي تصدر من الإنسان تعبر عن شخصية الإنسان. فهذا اللي يفعل هذا، هذا ملتفت إلى الله عز وجل. أنه يقولون أن بعض العلماء ما يمدون أرجلهم، يقول ليش ما تمد رجلك؟ يقول الله عز وجل يراني، ما بيشوفني وأنا ما أدريني أمام الله. شوف هذا، قد إنسان يقول مد الرجل مباح، نعم مباح ما في شيء، لكن الإنسان يلتفت إلى الله عز وجل. أنت وأنت ترمي هذه الزبالة من السيارة، الله عز وجل تحت نظر الله. عندنا قد يكون بعض الأحكام الشرعية تحدنا تلويث البيئة مو جائز للإنسان. الآن تصور واحد، عدد السكان في بلدنا كم؟ 3 ملايين. تصور كل إنسان يرمي له مثلا ورقة كلينكس من السيارة، كم بالشوارع راح يصير؟ 3 ملايين كلينكس. إذا القضية مو قضية فردية للإنسان ينظر لها، تلويث البيئة غير جائز، الإنسان يلوث هذه البيئة. لأن هذا الإنسان يركب سيارة فخمة، ليش مو حاط الزبالة صغيرة بالسيارة، كيس صغير، وما أكثر الأكياس من الجمعيات، كم من الأكياس تأتي إلى البيت؟ هذا أمر صغير ولكن يعبر عن شخصية. تصرفاتك تعبر عن شخصيتك، أي تصرف، حتى التصرفات الصغيرة في الواقع. الإنسان يصلي ما تقدر تقيم، أنت ما تدري أثناء الصلاة ملتفت إلى الله عز وجل أو لا. لكن لما تجد إنسان يتكلم عن الإنسان، هذا يعبر عن شخصيته. يكون الإنسان حينما يرتكب أي معصية، هذا الإنسان يكون غافلا عن الله عز وجل. والإنسان المؤمن يحاول أن لا يكون من الغافلين، ما يغفل عن وجود الله. نعم طبيعة الإنسان يغفل، لكن بمجرد ما يغفل يرجع، وأنه قبل ما يقوم بأي عمل لابد أن يسأل نفسه، أنا تحت نظر الله عز وجل في كل عمل الإنسان يقوم به. فلو صار المقياس الله عز وجل، شوف أن الإنسان حياته راح تتغير، تختلف عن ذاك الإنسان الغافل عن ذكر الله. وانت حتى راح تلاحظ أنه الآن حينما تأتي وتدرس في هذه الحوزة، المفروض أنه علاقتك بالله تتغير، وهو هذا الهدف. مو الهدف أنه أنا أكتسب معلومات، أكتسب معلومات تغيرني، هذا المهم. ندرس العقيدة مو من أجل أنه والله أقعد أنا صار عندي بعض المعلومات الآن أتكلم بهذه المعلومات، لا، هذه المعلومات كم أثرت عليك. حينما نقول أن النبي صلى الله عليه وآله يحيط به رجال عظام، أنت في هذا الزمان عندك إمام معصوم وإن كان غائبا، تريد أن تكون مثل هؤلاء، مثل ما كان سلمان وعمار والمقداد وأبو ذر من الشخصيات العظيمة. أنت في هذا الزمان يمكن أن تكون فارقا بين الحق والباطل فتكون عمار بن ياسر هذا الزمان، يمكن لك أن تكون أبو ذر هذا الزمان، ومقداد هذا الزمان، وسلمان هذا الزمان. حتى الإنسان يحشر يوم القيامة مع سلمان المحمدي، لأنه جسد هذه الصفات في نفسه. إذن دورنا مو فقط أنه معلومات، لابد هذه المعلومات تحركنا ندرس الصفات الحسنة في علم الأخلاق. مرة الإنسان يبحث عن علم الأخلاق يعني معلومات، ومرة الإنسان يبحث عن الأخلاق حتى يغير نفسه. مو بحثنا عن معلومات وعن علم فقط، لابد العلم الذي يتحول إلى عمل، وهذا مهم بالنسبة لنا. هذه المعلومات تكتسبها، إنسان يدرس رسالة عملية المفروض أعماله تختلف عن ذاك الإنسان اللي ما يدرس الرسالة العملية. قاعد يتعلم مسائل جديدة، حتى الآن في باب الصلاة تتعرف بعض الأشياء، في باب الوضوء قد الإنسان يكتشف من خلال الرسالة العملية أن وضوءه غلط، صلاته بعض الصلاة مثلا جلسة بعد السجدتين، هذه الجلسة الصغيرة الخفيفة مطلوبة، والإنسان مباشرة من السجدة يقدر يقوم. لابد أن يعرف الحكم الشرعي، وإلا أنه قد يأتي يوم القيامة يجد أن ما عنده في صحيفة الأعمال ولا صلاة، لأن وضوء غلط. في الواقع وضوء باطل، معنى ذلك الصلوات كلها باطلة. إنسان ما يغتسل غسل صحيح، غسل باطل، يعني صلاة باطل تترتب عليه، الصيام باطل، حج باطل. يقول ما أدري. نعم، لو الإنسان تعلم الرسالة وحاول أن يطبق وأكو خطأ، مع أنه كان يطبق على حسب الحدود الشرعية، لكن صار شيء جهلا، هذا على أساس العلم كان يتحرك. لكن الإنسان جاهل يقول أنا لا أريد أن أتعلم حتى ليس عليه تكليف. يقول لا، أنت مطلوب منك أنك تتعلم، واجب عليك تتعلم. فعندنا في العلم هناك علوم واجب على الإنسان أن يتعلمها. العقائد يجب على كل إنسان ما دام يقول أنا مسلم. الأخلاق مطلوب من الإنسان يتعلم، الرسالة العملية مطلوبة من الإنسان. هذه العلوم علوم واجبة، يعني كل ما يقربك إلى الله عز وجل علم واجب. شوفون الآن الإنسان مجرد ما يتخرج هندسة أو طب وكأن هذا علم واجب، يعني هذا من باب الوجوب الكفائي، لكن تعلم الدين من باب الوجوب العيني على كل إنسان. الإنسان لما يتحرك لابد أن تسأل، حينما أنا أختار شيء معين على أي أساس أختار؟ عندي أحكام شرعية موجودة متعلقة، مو فقط أنه بالحكم الشرعي الفقهي العملي، لا، الفقه العقائدي والفقه الأخلاقي والفقه العملي اللي موجود في الرسالة العملية. أنت تحركك يعبر عن هذه الأنواع من الفقه، مو فقط يعبر عن الرسالة العملية. إنسان حياته مو بس رسالة عملية، لذلك الإنسان مطلوب منه أن يتفقه في الدين، والدين مو بس رسالة عملية، الدين في مختلف الجوانب، العقائد والأخلاق. لذلك العالم يعطي هذه الأمور، يعطيك العقائد، يعطيك علم الأخلاق، ويعطيك علم الأحكام العملية. إذن عندنا التفقه في الدين، ومطلوب من كل إنسان مسلم أن يتفقه في دينه، كل واحد بمقداره، بالمقدار الذي يحتاج. نعم، العالم يتخصص يأخذ له شيء ويعطي للناس شيء آخر. فإذا دورنا أن نتعلم هذه العلوم حتى فيما بعد نطبق هذه العلوم على أنفسنا. بالمقام الأول طالب الحوزة لما يدرس الحوزة مو هدف الأول يعلم الآخرين، هدف الأول نفس. الرواية عندنا الميدان الأول لك النفس، أول نفسك، لأنه الانطلاقة من النفس، من عرف نفسه وعرف ربه، انطلاقتك من النفس. حتى تكون علاقتك مع الله عز وجل أولا لابد أن تعرف نفسك. شوف، انظر إلى نفسك تقدر تصل إلى الله عز وجل، بعدين تبدأ العمل مع الآخرين. فبعد إصلاح النفس الإنسان ينطلق إلى إصلاح نفوس الآخرين. على كل، نرجع إلى موضوعنا. واو، التأثير الإيجابي في البيئة الاجتماعية وتأسيس حضارة عظيمة. النبي صلى الله عليه وآله في هذه المدة ل23 سنة استطاع أن يغير وضع الجزيرة العربية من خلال تغيير نفوس الناس. أعظم عمل قام به النبي صلى الله عليه وآله تغيير نفوس البشر، وما زال التأثير موجود لحد الآن. هناك أناس حينما يسلمون تتغير نفوسهم. هذا تأثير النبي صلى الله عليه وآله، أعظم عمل قام به النبي صلى الله عليه وآله، أنه استطاع أن يغير نفوس البشر. وذاك الكتاب الذي كتب ذاك الأجنبي 100 شخصية في التاريخ، جعل النبي صلى الله عليه وآله أفضل إنسان في العالم من حيث تأثيره على البشر، أفضل واحد، رقم واحد كان هو، من بين 100 شخصية اختارها من العالم، فجعل النبي صلى الله عليه وآله رقم واحد، مع أنه مو إنسان مسلم. هذا التأثير، هذا التأثير، تأثير النبي صلى الله عليه وآله، استطاع أن يغير نفوس البشر في ذاك الوقت من عبادة الأوثان إلى عبادة الله عز وجل. وهذا عمل عظيم، النبي صلى الله عليه وآله قام بهذا العمل، عمل عظيم واقع. لو إنسان يكون شارب للخمر عنده بعض المفاسد والمحرمات، النبي صلى الله عليه وآله يغير نفس هذا الإنسان. هذا مو عمل بسيط. الآن أنت حاول أنه تغير نفس إنسان واحد، وشوف أنه كم من الناس يتجاوبون معك خلال سنة حياتك، ترى التأثير على أشخاص معدودين، ما تقدر أنه على مستوى المجتمع. نعم، كم شخص من الأشخاص الملتفين حولك هذين فقط أنهم تأثر بنفوسهم، والباقي ما ممكن. فالنبي صلى الله عليه وآله غير هؤلاء. يذكر المثال عن جعفر بن أبي طالب حينما سأله النجاشي عن النبي صلى الله عليه وآله، فقال جعفر عليه السلام: أيها الملك، إن الله بعث إلينا رسولا منا فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. إذن أول دعوة كانت الدعوة إلى التوحيد، وأمرنا بصدق الحديث، الصفات الأخلاقية المطلوبة من الإنسان، وأمرنا بالصلاة، الأشياء العبادية، والزكاة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، ونهانا عن الفواحش وقول الزور. والنجاشي كان على دين عيسى عليه السلام، شريعة عيسى عليه السلام، ورأى بأن الدعوة مطابقة، لذلك النجاشي أسلم، شاف أنه نفس الدعوة، مو أنه شيء. نعم، لو كان يدعو إلى الفحشاء وإلى المنكر ما ممكن أنه ينتشر. النجاشي كان طالبا للحق، فعرف أنه هذه الدعوة دعوة حق، فأخذ بها مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وآله كان يعرف قبل الدعوة بأنه الصادق الأمين، وكانوا يصدقون في كل شيء، فحينما يأتي بالرسالة أيضا يكون صادقا أمينا. لماذا تغيرت؟ يعني المشركين بدأوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه يكذب، مع أنهم كانوا يعلمون بصدقه وأمانته، حتى أنه حينما هاجر إلى المدينة جعل الأمانات أمانات مشركي قريش عند أمير المؤمنين عليه السلام، قال: أرجع لهم الأمانات. مع أنهم كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وآله، مع ذلك يجعلون الأمانات عند النبي، يعني ما كانوا يثقون ببعضهم البعض، وكانوا يجعلون الأمانات عند النبي صلى الله عليه وآله، مع أنهم يشترون السيف يحاربونه بمختلف الطرق، مع ذلك يثقون به. وهذا دليل أنه النبي ما دام أنه ثقة عند المشركين، معنى ذلك أن المشركين لا يؤمنون به لوجود مصالح عندهم، مصالح الآن تجارية اقتصادية في ذلك الوقت، لأنهم كانوا مهبط أو مأوى كل إنسان، وكانوا يحجون إلى البيت، يعني أكو أموال تدخل عليهم، فمن أجل المصالح الاقتصادية حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله. الأصل 75، تصديق النبي السابق. طبعا الأنبياء عليهم السلام حينما تثبت دعوتهم تثبت عن طريق الدليل القطعي، يعني الذي لا يوجد فيه شك. النبي، كل نبي يأتي ويثبت أنه نبي عن طريق المعاجز، مثلا عن طريق الدليل. فإذا بهذا الدليل هذا النبي حينما يثبت دعوته ونبوته يثبت بهذا الطريق، ف فإذا أثبت نبوته وقال أنه سيأتي من بعدي نبي اسمه أحمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، فإذن كلامه سوف يصدق لأنه ثبتت نبوته في رتبة سابقة، فكل ما يقوله يكون صدق وحق. فالأنبياء السابقين كانوا يبشرون بالنبي صلى الله عليه وآله، لذلك حينما القرآن يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأنه أكو تبشير من الأنبياء السابقين سواء من موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام، كان هناك بشارة موجودة. لذلك ما أنكروا هذه الآية وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، ما قالوا بأنه لا توجد عندنا بشارات، نعم كانوا يعلمون بأنه هو النبي الخاتم، كذلك ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ويقولون هنا يقول أيضا بأن الإنجيل المحرف أيضا تنبأ بمجيء شخص بعد السيد المسيح يدعى فارق ليطة، وهو يقول بأنه معناه محمد بالسريانية، اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا إنجيل يوحنا، ويقولون أيضا إنجيل برنابا أيضا أصح إنجيل موجود الآن أيضا يبشر بالنبي صلى الله عليه وآله، لذلك هذا الإنجيل موجود عند البابوات ما يظهرونه، موجود عندهم لأنه يبشر بالنبي صلى الله عليه وآله بصراحة، مثل ما أنه الآية تقول مبشرا برسول يأتي من بعدي، نفس هذه الآية موجودة في الإنجيل، لذلك ذلك الإنجيل ما يظهرونه لأحد، فقط عند البابوات موجود. الأصل السادس والسبعون معاجز أخرى للنبي صلى الله عليه وآله غير القرآن. متى يستعمل النبي صلى الله عليه وآله كل الأنبياء المعاجز؟ إذا كان هناك ضرورة لاستعمال المعجزة. الأصل أن الأشياء تجري على أساس طبيعتها، والنبي لا يستعمل المعجزة إلا للضرورة القصوى إذا أكو حاجة. كل الأنبياء بنفس الطريقة، نعم الهدف هو إقناع الناس، نعم الهدف، ولكن يأتون بالطريق الطبيعي. يعني النبي صلى الله عليه وآله حينما أرادوا أن يقتلوه، هو كان في الفراش، أمير المؤمنين عليه السلام كان في الفراش، احتاج إلى معجزة، أخذ قبضة من التراب وألقاها في وجوههم، لأن ما كان ممكن أن يخرج، نقول ممكن أنه بطريق آخر الله عز وجل ينقله، ممكن نعم، ولكن استعمل هذه المعجزة. فالأنبياء بشكل عام والأئمة عليهم السلام ما يستعملون المعاجز إلا في حالة الضرورة، لذلك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني تقول أنه ليش يحتاج إلى الأنصار بلفة خاتم يقلب العالم، يقول لا بالطريق الطبيعي. الإمام عليه السلام يتعامل مع الأشياء بالطريق الطبيعي، يحتاج إلى أنصار ويحتاج إلى أنه تتمهد الأرض وتتمهد الأرضية لظهوره، وهذا بالطريق الطبيعي. يمكن للإمام عن طريق المعاجز يقول ممكن، أصلا حتى النبي صلى الله عليه وآله كان ممكن عن طريق المعاجز أنه ينشر الإسلام في العالم، أمير المؤمنين عليه السلام كان ممكن أنه يستعمل المعجزة حتى يصير هو الخليفة الأول، مع ذلك لا بالطريق الطبيعي، و هذا الطريق الطبيعي هو الذي فيه المصلحة، إلا إذا كانت هناك حاجة لمصلحة أخرى بحيث يحتاج المعصوم إلى المعجزة فيستعمل المعجزة، لكن في الوضع الطبيعي ما يستعملون المعاجز. إذن المعجزة فقط في وقت الحاجة، وقت الضرورة، وقت الإمام عليه السلام الآن غائب، ممكن أنه أصلا لماذا يغيب، ممكن أن ينتصر عن طريق الملائكة، مثل ما أنه في غزوة بدر جاءت الملائكة لنصرة النبي صلى الله عليه وآله، ممكن الإمام أيضا ينتصر عن طريق الملائكة، ولكن لا بالطريق الطبيعي. فهذه المعاجز لا تنحصر في القرآن الكريم، بل هناك معاجز أخرى، و هنا يقول بأنه هناك سمت محاسبة عقلية. محاسبة عقلية يعني دليل عقلي، يقصد هذه المحاسبة عقلية عند دليل عقلي تثبت أساسا وجود معاجز لرسول الله صلى الله عليه وآله عدا القرآن الكريم. نترك هذا الباقي للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.